الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمد الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في الأمس بعض ما يتعلق بمكروهات الصلاة، ومر معنا في المكروهات قوله: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت أي الصلاة. قالوا: لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما سيأتي. وأما إذا كان العبث في الصلاة يسيرا أو كثيرا لكن مفرقا فهذه لا تبطل الصلاة. ونذكر اليوم إن شاء الله فيما ذكره رحمه الله من مبطلات الصلاة، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. لا انكشف نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي.
يعني كشف العورة له حالتان: الحالة الأولى أن يظهرها عمدا فهذا مبطل للصلاة، الحالة الثانية أن يظهر شيئا منها لا عن عمد وإنما عن نسيان أو غفلة أو أمر خارج عنه، فيسارع في ستر ما كشف، فهذه لا تبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير، قاله في الشرح.
على كل حال، إذا ظهر لا فرق بين ظهور العورة الكثير والقليل، وإنما العبرة في ستره هو، هل ستر العورة مباشرة أو لا. فإذا ظهر شيء من العورة يسيرا كان أو كثيرا فإنه إذا سترها مباشرة لم تبطل الصلاة. وأما إذا ظهر من العورة شيء يسير عمدا فإن ذلك مبطل للصلاة. تعرفون بعض الناس يلبسون بنطال وقميص، ثم بعد ذلك تجد أن الرجل لما يسجد أو يركع البنطلون ينزل والقميص يرتفع فيظهر شيء من عورته، فهذا إذا كان عن عمد وعن علم فهي مبطل الصلاة، وإن كان عن غفلة وجهل ونسيان فهذه لا تبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط.
نعم.
قال: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص بن الربيع في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف.
هذه قيود مهمة: العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير الضرورة. من غير جنسها يعني من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. لغير ضرورة يعني بدون حاجة، والعلماء يقولون بالأمثلة كالمشي والحك والتروح بين القدمين والعبث باللحية والمراوحة بين اليدين وفرقعة الأصابع ونحو ذلك، فإن كثر متواليا بطلت الصلاة إجماعا، وعلامة التوالي أن يكون في ركن واحد تنظر إليه لا تعرف أن هذا يصلي ولا قاعد يحسب فلوس، ما تعرف قاعد يصلي ولا هو قاعد يعدل غترة، ما تعرف. فإذا لم تستطع التميز بين فعله وبين كونه في الصلاة فهذا مبطل للصلاة إجماعا. دخلت المسجد طلعت على اليمين لقيت واحد يصلح غترته، والثاني على اليسار يصلح غترته، بعدين تفاجأت أن واحد منهم قاعد يصلي وأنت لم تفرق بينهما، فدل على بطلان صلاته. وبعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العمل الكثير المتوالي هو ما كان ثلاث حركات متوالية، ثلاث حركات متوالية. وأما حديث أمامة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حملها وكان حمله إياها بحركات ليست متواليات، بحركات ليست متواليات، فحملها وهو قائم ثم لما أراد أن يركع وضعها، فهذه حركتان أو ثلاث لكنها لا تزيد.
قال رحمه الله: والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن في الفرض، والمستند قويا كغير قائم.
الاستناد قويا لغير عذر على شيء معين، سواء كان كرسي أو عصا أو عمود أو جدار خلفي أو جدار جانبي، فهذا مبطل للصلاة. نعم.
ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة.
صبر. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. لا لا. مباشرة تشير عليه إشارة تفهمه بالسكون في الصلاة. سواء لا فرق. المهم أنه إذا كان يعمل أعمالاً من غير جنس الصلاة والناظر إليه لا يفهم أهو مصل أو لا، فهذا مبطل للصلاة سواء كان في الفرض ولا في النفل. إيه ما في بأس، هذه حركة واحدة. نعم يا أحمد. يعني بكم حركة راح يروح؟ لا يزيد عن ثلاث، إذا زاد عن ثلاث بطلت. نعم.
قال رحمه الله: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود.
هذه المسألة مهمة، وهي مسألة نسيان التشهد الأول، لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقوم من التشهد الأول ناسياً إلى الركعة الثالثة فيتذكر قبل أن يصل إلى حال الركوع، قبل أن يصل إلى مستوى الركوع، يعني قام هكذا وما وصل هكذا فرجع، فهذا أمر حسن وهو مطلوب. الصورة الثانية أن ينسى التشهد الأول فيرفع ويقوم للركعة الثالثة بعد الركوع، ولكن قبل الشروع بالقراءة، بعد الركوع أو قام لكن ما شرع في القراءة، فرجع، فرجوعه ليس مستحسن، لكنه لو رجع لم تبطل صلاته. واضح؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يستتم قائما ويبدأ بالفاتحة ثم يذكر فيتذكر فيرجع، هذه الصورة هي المبطلة للصلاة. واضح؟ إذا شرع في القراءة بطلت الصلاة إذا رجع إلى التشهد، وإلا فلا، هذا هو المذهب. ذكره بعض الفقهاء أنهم قالوا إذا فصل الساق عن القدم فإنه لا يعود، لكن هذا ليس له مستند، لأن الإنسان ما دام أنه قام من السجدة فهو إلى الآن يعتبر قائم من السجدة ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما كره له الرجوع قبل الفاتحة وتبطل صلاته بعد الفاتحة. ما هو سبب التفريق؟ سبب التفريق أنه بدأ بالقراءة، فلماذا يرجع؟ لماذا يترك ما بدأ فيه من الركن؟ القيام ركن للفاتح، القيام ركن للفاتح، وإلا لو قام إنسان ولم يقرأ إيش فائدة قيامه؟ أجب. طيب نعم، هو الحنفية، الظاهر أنك حنفي، الحنفية قالوا مجرد ما أن يقوم ويستتم قائما ليس له أن يرجع، لأنهم لا يرون القراءة ركنا وإنما يرون القيام ركنا، فالانشغال به وتركه مبطل للصلاة. نعم تفضل يا شيخ.
إذا كان الإمام جاهل بهذه الأحكام ماذا موقف الإمام؟
إذا كان الإمام جاهل في هذه الأحكام الأحسن للمأموم أن لا ينبهه، يتركه. نعم.
قال رحمه الله: وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، قاله في الشرح.
يوسف شوف في مخدة صغيرة داخل الغرفة جيبها. أعد مرة ثانية.
قال: وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، قاله في الشرح.
نعم، من تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة عمدا فإن ذلك مبطل للصلاة، ومثاله أن يركع أكثر من مرة، يركع مرتين أو يسجد ثلاث أو يزيد ركعة، فهذه زيادة أركان من الصلاة فهي مبطلة للصلاة إذا كان عن عمد. ليش؟ لو سجد 10 ساعات ما يضر. نعم.
قال رحمه الله: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم.
نعم.
قال: وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها.
تعمد السلام قبل إتمامها يعني قبل إتمام إيش؟ التشهد. نعم.
قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها
عفواً وتعمد السلام قبل إتمامها أي قبل إتمام الصلاة، سلم على إنسان قال السلام عليك. نعم. لا صغيرة ما في، خلاص. نعم. لا خلي خلاص شيخ جاب، جزاك الله. طيب جيب الحلوة ما نرده. جزاك الله خير. خذ هذه شيخ، أعطى للشيخ أبو حبيب. نعم.
السلام.
كيف؟ لا، رد السلام بالإشارة غير مبطل للصلاة، ما يضر. نعم.
قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة قراءة القرآن لأنها ركن.
الصواب قراءة الفاتحة، لأن القرآن ليس بركن، قراءة الفاتحة ركن. فلو قال عمدا: ما لك يوم الدين، هذا يكفر وتبطل الصلاة. لو قال عمدا: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه مبطلة للصلاة. لو قال عمدا: غير المغزوب عليهم ولا الضالين، هذه صلاة باطلة، لأن المعنى يختلف. نعم.
قال: وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها.
هذه معطوف عليه. وتعمد إحالة المعنى في القراءة، وتعمد السير إلى سترة بعيدة، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. نعم. يعني مثلا إنسان، هي صورة المسألة، إنسان لا يجد ما يستر به عورته ويريد أن يصلي، والجدار أمامه يبتعد عنه قصدا، فتبطل صلاته، لأن الواجب عليه أن يقترب من السترة بقدر الإمكان. نعم.
قال: وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه.
هذه ثلاث صور، والرابعة. نعم.
قال: لأن استدامة النية شرط، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. قال: في الكافي: ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكا في صلاته.
إذن الصور في مسألة النية أربعة. الصورة الأولى المبطلة للصلاة فسخ النية، يقول قلبه ما نمصلي، أو بالتردد في الفسخ، كبر قال الله أكبر وبدأ يقرأ، بعدين سمع صوت: ها أصلي أترك صلاتي؟ لا، ما أترك صلاتي، لا أترك صلاتي، بطلت صلاته. وبالعزم عليه، لما كبر سمع صوتا فقال: إن كان زيدا فإني عازم على ترك الصلاة. مجرد العزم الآن خلاص مبطل إيش؟ للصلاة، سواء هذاك زيد ولا مو زيد، ما لنا علاقة. واضح الصور؟ وبشكه، الشك هذا له صورتان، انتبهوا للشك، وإياكم وإدخال الشك على أنفسكم، فإنه باب من أبواب إبليس. الصورة الأولى: أعاذني الله وإياكم من إبليس وذريته. الصورة الأولى أنه متيقن أنه نوى، ثم حصل منه الشك، فهو متيقن أنه قبل الصلاة نوى الصلاة، لكن في أثناء الصلاة لم يتذكر هل بعد نيته للصلاة استمر عليها أو لا، استدامها أو لا، هل أتى بشيء ينقض النية أو لا. فهنا الأصل ما هو؟ الأصل النية. والقاعدة أن الشك لا يزيل اليقين. واضح؟ الصورة الثانية أنه حينما كبر وبدأ بالفاتحة شك هل نوى أو لا، ولم يستحضر الأصل، يعني لم يستحضر أنه نوى أصلا، فالأصل عدمه، فحينئذ هذا الشك مبطل للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله، لغير الله ورسوله أحمد، لأنه كلام وقوله
رسوله أحمد صلى الله عليه وسلم،
لأنه كلام وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، قبل التحريم أو مؤول، لأنه قاله في الفروع، وعده بعض الأصحاب من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المذهب، أن الدعاء بملاذ الدنيا والإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم مبطل للصلاة. قالوا: لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والدعاء بملاذ الدنيا من كلام الناس: يا رب إنك تيسر معاملتي. يقول هذا ما يصلح في الصلاة، هذا شيء دنيوي، يا رب تسهل جية سيارتي، يا رب كذا من أمور الدنيا، فهذه مبطلة عندهم، لأن هذا يشبه كلام الناس. وهكذا الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مشكل. لماذا مشكل؟ من وجهين. الوجه الأول أنه موجود في كلام الله عز وجل كاف الخطاب لغير الله: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. كاف الخطاب لمن الآن؟ طيب، قد يقولون هذا كلام الله، نقول نعم كلام الله، لكنه كاف الخطاب موجود. والمشكل الآخر الحديث: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. هذا حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب إبليس وهو في الصلاة، ولجأ إلى الله عز وجل منه وهو في الصلاة، وكان هذا في كسوفه، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه كان بأنه منسوخ قول ضعيف، والقول بأنه مؤول نقول لا داعي للتأويل، لأن الدعاء جائز، ومخاطبة غير الله ورسوله أو الكاف بالخطاب لغير الله ورسوله قد يرد لا على وجه المخاطبة، مثل الآن نحن نقول في تشهدنا: السلام عليك أيها النبي. هل نخاطب النبي؟ ما نخاطب، هذا كاف استحضار. والصحابة اللي كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في البراري وهو في المدينة في الحاضرة، وهو في المدينة والصحابة في مكة والطائف والبحرين، يقولون: السلام عليك أيها النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خطابهم؟ قطعا لا. فليس الكاف هنا كاف خطاب، فالكاف والإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله إذا كان المقصود، وهو إن شاء الله المراد، أنه لا يخاطب أحد في الصلاة ابتداء، فهذا صحيح، لا يجوز للإنسان يخاطب أحدا في الصلاة لا بخطاب مباشر ولا بكاف الخطاب، فذلك مبطل للصلاة إجماعا. وأما مجرد الإتيان بكاف الخطاب أن يكون ذلك مبطلا للصلاة فهذا بحاجة إلى دليل، فهذا بحاجة إلى دليل. كذلك الدعاء بأمور الدنيا وملذات الدنيا ورد فيها أدلة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما مر بآية إلا سأل الله. هذا دليل واضح. نعم.
قال رحمه الله: وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعة: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها قاله في المغني.
قول جابر رضي الله عنه الصواب أنه من قوله وليس مرفوعا. القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. والحنفية يقولون إن القهقهة تنقض الصلاة والوضوء لحديث من قهقه فليعد وضوءه، لكنه حديث ضعيف. وابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على أن الضحك يفسد الصلاة، وأما التبسم فلا يفسد الصلاة. نعم.
وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن أرقم.
الكلام مبطل للصلاة ولو سهوا، هذا هو المذهب. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الكلام الذي يكون عن سهو لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام في مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا مذهب الشافعية. فلو أن إنسانا كان له إمام فأخطأ الإمام، الناس وراه شو يسوون؟ سبحان الله سبحان الله، صح؟ يسبحون. قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما عرف شنو المراد. قال سبحان الله قام، قال سبحان الله قعد، قال سبحان الله ركع، قال سبحان الله قام. فيقول له الرجل أحد الناس تشهد اجلس للتشهد. فهذا الكلام لمصلحة الصلاة عند الشافعي لا يبطل الصلاة. أو يقول له إنسان اقرأ الفاتح، أو يقول له قم ونحو ذلك. إذا لم يفهم، إذا حافظ زين، وإذا محافظ. نعم.
قال رحمه الله وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به.
إن تقدم المأموم على الإمام عمدا فصلاته باطل، وإن كان عن سهو وخطأ فلا. نعم.
قال وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع.
هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة المأمومين. معنى هذا لو الإمام صلى ركعتين وفي الثالثة انتقض وضوءه ليس له أن يستخلف، يجب عليه وعليهم أن يعيدوا الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني أن بطلان صلاة الإمام لا يلزم منه بطلان صلاة المأمومين، لأنهم فعلوا الواجبات والأركان، فإذا بطلت صلاته ما علاقة صلاته بصلاته، إنما هم يقتدون به، فإذا لم يجدوه اقتدوا بغيره أو صلوا فرادا. ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ هل الإمامة شرط في صحة الصلاة، ركن في الصلاة؟ ما له علاقة. فإذا فقد الجماعة أصلا على الصحيح أنه واجب مستقل. نعم. نعم. يعني لو فرضنا أن إنسانا ما إمام نسي أنه لم يتوضأ وجاء وصلى بالناس وما تذكر إلا بعد انقضاء الصلاة، هل يأمرهم بالإعادة؟ هذه المسألة تسألنا، يعني صلاته لم تنعقد من الأساس، فهل الآن يؤمرون بالإعادة جميعا؟ المذهب نعم، يؤمرون بالعادة وهو قول الحنفية، واضح؟ يعيدون جميعا. وفي رواية أنهم أن صلاتهم صحيحة هو اللي يعيد، هو إيش ذنبهم؟ نعم. وهذا يشكل على كثير من الأئمة، إمام صلى بالناس العصر وراحوا الناس، بعد ساعة تذكر أنه مو متوضي، شو يسوون الناس لهين؟ يقولون يعلمهم. طيب هو يقدر يمسكهم واحد واحد؟ ألف واحد في المسجد يصلون معه، شلون يمسكهم؟ ها؟ يعني يسبح بكرم، يا جماعة أنا صليت بدون وضوء أعيد صلاة. طيب افرض أن واحد ما كان من القطعة هذه، يشوش على الناس. الذي يظهر لي والله أعلم أن صلاة الإمام مطلقا مطلقا إذا بطلت لا تبطل صلاة المأموم. أيوة، متى يستخلف؟ سؤال مهم. يستخلف فيما إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة يستخلف، أما إذا تذكر أنه لم يكن متوضيا أصلا فهو لا يستخلف، وإنما يأمرهم بأن يتموا صلاتهم أو يأمرهم بالانتظار حتى يذهب ويتوضأ ويأتي ويكمل لهم. نعم. يستمر على تكبيرهم الأول على الصحيح، وهو إنما قال استووا واعتدلوا على المذهب، إن المذهب أن صلاة الإمام إذا بطلت ها بطلت صلاة المأمومين. وبعض الناس كانوا على الشافعية لا زالوا قائمين ينتظرونه. نعم.
قال رحمه الله: وبسلامه عمدا قبل إمامه، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.
نعم.
قال: أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قال وفي الفروع.
إذن هذه الصورة لها مسألة، لها صورتان. الصورة الأولى أن يسلم قبل الإمام عمدا فصلاته باطلة. الصورة الثانية أن يسلم قبل الإمام سهوا ثم رجع إلى المتابعة ولكن لم يعد السلام مع الإمام فتبطل أيضا. هذا السلام ما عليه شيء. نعم.
قال: وبالأكل والشرب قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة
أيا كان نوع الأكل والشرب، ما دام أنه أكل وشرب فإنه مبطل للصلاة. طيب إذا أكل برد، هو البرد يؤكل ولا يشرب؟ يؤكل اثنين، يؤكل ويشرب. طيب على كل حال، لأنه لا يؤكل ولا يشرب، لهذا كان ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه كان لا يرى أن ذلك مبطل للصلاة، هذا من مفرداته، ولا مبطل للصوم، يقول له أكل ولا شرب. فعلى كل حال هذا قول ضعيف بل مهجور، لم يتابعه عليه أحد. الصواب أن أي شيء كان أكلاً أو شرباً، ونزيد عبارة، أو في معنى الأكل والشرب بطلت الصلاة، أو في معنى الأكل والشرب مثل الدخان كالعلك مثلاً في معنى الأكل والشرب. نعم.
قال: سوى اليسير عرفاً لناس وجاهل.
نعم. أي سيأتي الآن، سيأتي. نعم. سوى اليسير
قال: سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له، لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي.
اليسير عرفا لناس وجاهل غير مبطل للصلاة ولكن يسجد له. ما علامة اليسير عرفا؟ كان يكون الإنسان من أهل تكبيرة الإحرام ولا يريد أن تفوته التكبيرة، وفي فمه تمرة فكبر مع الإمام فبلعها، ما تبطل الصلاة هذه. لأن هذا أمر يسير، ولكن يسجد له سهوا. نعم.
قال: ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يمكن التحرز منه.
في الصورة الماضية أيضا من أمثلته، لو أن إنسانا كان في حلقه حلوة أو علك، فكبر الإمام فكبر معه والحلوى أو العلك، علك ولا هو شو اسمه، علج بالكاف ولا بالجيم، لبان، هاي فصيحة هذه، وكان اللبان في فمه فبلعها، فهذه لا تبطل الصلاة، وهو يسير ولكن يسجد للسهو. أما ما كان بين أسنانه فإن خرج من بين الأضراس ودخل إلى البلعوم بدون مضغ، ها، ما يحتاج أن يمضغ، وإنما بلعه بلعا مثل ما لو بلع التمرة، بلع اللبان، فلا شيء عليه. وأما إذا كان مما يحتاج إلى مضغ فمضغه ثم بلعه بطلت الصلاة. واضح يا محمد؟ زين. نعم.
كيف يسجد السهو وهو مأموم بعد
يعني الصلاة؟ بعد الصلاة، الصلاة
لوحده؟
لوحده. نعم. اي نعم، لو اكل شيئا يسيرا في السنة فهذا المذهب أن الصلاة باطلة في الفرض والنفل، لكن في رواية الإمام أحمد في يسير الأكل في النفل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان قول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم. رواه سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافع. وعنه: أكرهه، ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف فيه ثم نفخ وقال أف أف. رواه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته. قال: أو انتحب.
الصواب أن يقال: إن كانت النحنحة بلا حاجة فهي المبطلة للصلاة، وهكذا النفخ. أما إذا كان النفخ للحاجة كتوجع أو تألم أو تذكر أو تدبر فهذا لا بأس به. نعم. الاستغفار كيف يعني؟ وانت في الصلاة قلت: استغفرك اللهم واتوب اليك.
لا، بس
استغفر الله. اي، ما يضر، لان هذا من جنس الذكر.
صحة حديث: لا صلاة لمن في حضر الطعام.
حديث صحيح: لا صلاة في حضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبث. في باب ايش؟ لا لا، هذا تأتي في صلاة الجماعة.
قال رحمه الله: أو انتحب لا من خشية الله. فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف،
وهكذا أبو بكر. نعم.
لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. وتوقف أحمد في كلام النائم: وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه. قاله في المغني.
يعني مصلي ونائم، شو تسوي معه الحين؟ هذا فيه دلالة أن النوم لا يبطل الصلاة. انتبهوا، النوم لا يبطل الصلاة. ولهذا يقولون في المسائل المعية للغاز: فعل ليس من الصلاة لا يبطل الصلاة. ما هو؟ شوف، هذا النوم. فمن نام في صلاته قائما أو راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين أو في التشهل أو في التشهد لا تبطل صلاته. واضح ولا صعبة؟ ما له علاقة أيا كان طويل ولا يسير، ما له علاقة. النوم المستلقي ناقض الوضوء، نوم القائم ينقض الوضوء، نوم الراكع ينقض الوضوء، نوم الساجد ينقض الوضوء، نوم الجالس على التشهد ينقض الوضوء. هذه من الأشياء الغريبة اللي إنسان مرت علي وأذكرها، ما أدري والله يذكر ولا لا. كنت في أحد الأيام، أيام الدورة الأولى في الفاحيل، طول الليل كنا في طلب مع الطلاب، ما أذكر وين، في البر أو ما أذكر في الوفرة، عندنا درس. على ما رجعت البيت صارت الساعة 1، فنمت، كان الفجر الساعة 3، فنمت 2 ساعة. بعد الفجر عندنا درس، خلصت الدرس رحت الدوام، من الدوام جيت على صلاة العصر، بعد العصر عندي دورة كان. المهم خلصت الدورة، بعد المغرب كان في عندي محاضرة. في صلاة المغرب، في صلاة المغرب في التشهد الأخير نمت وأنا أصلي بالناس، نمت نوم شبعت، أنا أظن أني شبعت، فجأة أنا أشوف قاعد أحرك يدي، شو الصاير؟ تذكرت أني أنا في التشهد الأخير فسلمت. فبعد ما خلصت الشيبان يقول شنك نمت؟ قلت لا والله مو شني إلا أكيد. فهذا حصل معي ما أنساه أبدا، يعني نمت نوم هو يمكن ما أخذ دقيقة أو دقيقتين، لكن نوم المشبع يعني.
قال رحمه الله: غلبه سعال وعطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات، فسمعت لتثاؤبه ها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، رواه النسائي.
التثاؤب عجيب، كل ما تجيب اسمه لازم تتثاؤب، هذا من الأشياء العجيبة، يعني في علاقة بين فعله وبين اسمه. فالتثاؤب والسعال والعطاس والبكاء هذه لا تبطل الصلاة، أو هذه معطوفة على لا، ها؟ لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءتي أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. نعم.
قال رحمه الله: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد 2، رواه مسلم.
إذن لاحظوا الآن أحكام سجود السهو. أولا لا بد أن ندرك ما الفرق بين سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، هذه 3 أشياء. سجود السهو اكتب عليه 2، وسجود التلاوة والشكر 1. الفرق الثاني: سجود السهو للصلاة وسجود التلاوة للتلاوة وسجود الشكر لحصول نعمة أو دفع نقمة، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة، وأما سجود التلاوة فعند موضعها، وسجود الشكر عند موضعها. هذا فرق رقم كم؟ 3. والرابع أن سجود السهو في خفضه ورفعه تكبير، وسجود التلاوة إن كان في الصلاة ففي خفضه ورفعه تكبير للصلاة، وإن كان خارج الصلاة فليس فيه إلا تكبير واحد، وأما الشكر فليس فيه تكبير. الخامس: سجود السهو والتلاوة لا بد فيهما من الوضوء، وسجود الشكر لا يلزم فيه الوضوء. فهذه 5 فروقات بين أنواع هذه السجدات. نعم. تلاوة لابد فيها من وضوء حتى لو تقرأ من قلب في السجود. إيش يشترط استقبال القبلة في سجود السهو وفي سجود التلاوة، أما في سجود الشكر فلا. هنا سجود السهو لابد أن ننتبه أن لها ثلاثة أحكام، سجود السهو لها ثلاثة أحكام، انتبه. متى يكون واجبا؟ حط عليه خانة. متى يكون مسنونا؟ تحت مفردات. متى يكون مباحا؟ كم حالة صارت؟ انتبهوا. هنا قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، إذن هذا من المسنون، حطه في خانة المسنون. الآن راح يقسم. ما صورة هذه المسألة؟ صورتها مهمة، تصوروا المسائل أحسن. هل يشرع قراءة الفاتحة في حال التشهد؟ طيب إذا الإمام جالس في التشهد قال التحيات لله، بدل ما يقول التحيات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ها أنا في التشهد، شو السالفة؟ الآن هو تشهد، أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه ولا لا؟ ماذا يسن في حقه؟ سجود السهو. لذلك إذا سجد الإمام للسهو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، مو لازم تقول تعال شو مسوي أنت قاعد تسجد، خلاص هو أدرى بنفسه. يوم من الأيام أنا سجدت في صلاة العصر لأني أنا في التشهد، بدل ما أتشهد قرأت الفاتحة، بعدين تنبهت فرجعت إلى التشهد، فلما سجدت للسهو المأمومين يتعجبون ليش سجدت، فقلت لهم يا جماعة لأني أنا قرأت الفاتحة بدل التشهد، فاحمدوا ربكم أني بعدين أدركت يعني، ولا يمكن سلم وما قرأت الفاتحة على المذهب صلاتكم باطلة، صح ولا لا؟ لو ما قرأت التشهد على المذهب الصلاة باطلة. طيب صلاتهم هم ولا صلاتي أنا؟ ما في إشكال، على الجميع باطلة، واضح؟ إذن هذه الصورة واضحة. لو أتى بقول مشروع في غير محله ماذا يفعل؟ يسن. طيب أضرب أسألكم سؤال الآن، شوف ضبطتم ولا لا. هاي الشيخ أنت، لو قال سبحان ربي الأعلى في مكان سبحان ربي العظيم، تسجد سهوا سنة؟ أحسنت. ها يلا محمد قول، لو أن إنسانا بدال ما يقول، انتبه الآن، بدال ما يقول الحمد لله رب العالمين قال اللهم صل على محمد، ها اي سنة؟ أحسنت، نعم، هذا إذا كان سهوا، ويأتي بالركن كما سيأتي. نعم. وين يستدرك؟ يسن له خلاص ما دام أتى بقول مشروع في غير موضعه ثم استدرك، يسن له سجود السهو. إيه؟ لا أنا يسجد السهو وجوبا لأنه ترك واجب، فرق بين الأمرين، ها انتبه. نعم ها لا أبدا، ما دام انشغل بالجلسة بين التشهد بين السجدتين ليس له أن يعود، خلاص فيسجد للسهو وجوبا، لأن القاعدة أن ترك الواجب يجب له السجود، هذه قاعدة. ترك الركن سيأتي خلاص ما نبغى نسبق. نعم.
قال رحمه الله ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.
هذه حطة في خانة المباحات. متى يباح سجود السهو؟ إذا ترك الإنسان أمرا مسنونا، بس أي سنة من السنن تركته يشرع لك. طبعا متى؟ انتبه، بقيد أن تتركه لا عن عمد، فمن ترك سنة عمدا ليس له أن يسجد، واضح؟ يشرع ويباح إذا ترك مسنونا عن نسيان أن يسجد له، هذا يباح. مثال ذلك، لو إنسان قال الله أكبر راح السجود فقال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، والسنة كم؟ ثلاث مرات أقله. ثم رفع، تذكر أنه ما قال ثلاث مرات، يباح له أن يسجد للسهو. نعم، صورة واضحة. نعم.
قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة.
ها، هذا يحطها في خانة الواجبات. متى يجب؟ إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. نعم.
قال لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل ونقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
هذه الوشوشة موجودة يعني من ذاك الزمن، يقول توشوش القوم بينهم. ها، إذن الحديث واضح الدلالة على أن الإنسان يسجد إذا زاد شيئا في الصلاة. نعم.
قال وسلم قبل إتمامها، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان
بسيط يعني طويل في لغة العرب. يجيك إنسان يقول عندي سؤال بسيط، سؤال بسيط يعني طويل، تقول له ما عندي وقت، يقول لك بسيط، يقول ما عندي وقت. بسيط غلط، بسيط يعني طويل. نعم، مبسوط. نعم.
قال فقال قصرت الصلاة، فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه مسلم.
نعم.
أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهو.
نعم، هذه حطها في خانات الواجبات. إذا زاد، إذا سلم قبل الوقت، إذا لحن لحنا يحيل المعنى. نعم. مر معنا أمس. ها،
الشيخ وكرر على أنها سورة من القرآن ليس أنها فاتحة كركر.
هذه حلوة، هذه وين وقفت عليها؟ هذا السؤال مهم والله. لو أن إنسان قرأ الفاتحة وقال السنة أن الإنسان يقرأ بعد الفاتحة سورة من سور القرآن، والفاتحة من سور القرآن، بقرأها الآن مو بنية الركنية، بنية سورة من القرآن، هذا بحث عليك. أول مرة تمر المسألة هذه علي، سبحان الله. مع أني يعني قرأت إلى المغني لكن ما وقفت على هذا. الله يعينك على البحث. نعم.
شيخ بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى حجر الحجر إذا دخل، ما حجم ترك الصلاة ثم عاد وركع المسافة أو الوقت؟
ما له علاقة بالمسافة ولا له علاقة بالقدر والوقت.
شيخ ذهب ترك الصلاة سلم فذهب النبي صلى الله
عليه وسلم. طيب. قد تقصد حديث ذي اليدين؟ حديث ذي اليدين ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، إنما ذهب إلى مؤخرة المسجد والناس في المسجد وما انصرف. نعم. والضابط لذلك قال العلماء الضابط أن لا يكون انصرف هو أو أحد المأمومين من المسجد، فإذا انصرفوا أو انصرف أحدهم أو انصرف هو من المسجد صار خارج المسجد يعيدون الصلاة. اي ها، احنا قلنا في الامس، قلنا لو ان الرجل تعمد تكرار الفاتحه فان ذلك مبطل للصلاه كتعمد زياده الركوع. لكن الان اخونا ابو عمر جاب لنا صوره جديده، يقول إنه نوى في الأولى أنه يقرأ الفاتحة بنية الركن، وفي الثانية نوى أن يقرأ الفاتحة بنية استحباب سورة من القرآن. 113 أبداً. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا مر بآية فيها جنة فسأل الله الجنة، أو آية فيها نار فتعوذ بالله، أو آية فيها تعظيم لله فسبح الله وعظمه ومجده، قال إن الله على كل شيء قدير، قال تباركت وتعالي، قال أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك بلى، أليس الله بعزيز ذي انتقام، قال بلى، قال هل من مدكر فيقول نعم، هذا ما في بأس. الصحيح من أقوال العلم، مسألة خلافية، خلافية كبيرة مو صغيرة بعد، ما في دليل يفرق بين النفل والفرض. هذا قول للإمام أحمد، هذا قول للإمام أحمد، لكن ما في دليل يفرق بين الفرض والنفل. شنو أيك؟ خلونا نمشي يا جماعة، فتحت لكم باب الأسئلة، ها تسألون أشياء افتراضي، اسألوا في الدرس بس. ما أدري منين جاب الرواية هذه، لكن حديث ذو اليدين معروف، حديث ذو اليدين معروف أنه قال فذهب إلى مؤخرة المسجد، هكذا في البخاري. وين الحجرة؟ أو سلم، هذا مو حديث ذو اليدين يا شيخ، حديث ذو اليدين اللي قبله، ولا هو ذو اليدين؟ ذو اليدين من رواية عمران. نعم. يعني فدخل الحجرة يؤول على أن المراد فأراد أن يدخل الحجرة. نعم. مثل قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام من الصلاة. نعم.
قال أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي.
إذن لاحظوا الآن، هذا السجود الواجب الرابع، أو ترك واجبا عمدا، أو ترك واجبا نسيانا. الأولى الواجبات اللي قلنا متى يجب سجود السهو، في أربع حالات، إذا زاد ركوعا أو سلم قبل إتمامها، هذا رقم اثنين، أو لحن لحنا يحيل المعنى رقم ثلاثة، أو ترك واجبا رقم أربعة. الخامس
قال أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية احتاجت للجبر بالسجود لعموم الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم.
إذن الصورة الخامسة في صورة الشك، يجب على الإنسان أن يسجد للسهو إذا شك في زيادة وقت فعلها، سواء كانت هذه الزيادة في شيء من أركان الصلاة أو واجبات الصلاة، أو هذه الزيادة إنما أو الشك كان في عدد ركعات الصلاة فليبني على اليقين. نعم.
قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا.
ما حكم سجود السهو في الأحوال الواجبة الخمسة؟ واجب. فإن ترك هذا الواجب عمدا، إذن هذا يخلينا نقول لكم القصة باطلة، القصة اللي كان يحكيها لنا بعض مشايخنا وسمعته من والدي مرارا وتكرارا، ومع أني ما كنت استسيغ هذه القصة. يقول إن رجلا فقيها طلب الفقه، ونحوي طلب اللغة، فلما التقيا بعد مدة قال الفقيه للنحوي: ألا تطلب الفقه؟ قال: إن اللغة تغنيني عن الفقه. فقال: سبحان الله، كيف يكون ذلك؟ قال: سل. قال: ماذا على رجل إذا سجد إذا وجب عليه السجود ولم يسجد؟ فقال له النحوي: لا شيء عليه. قال: من أين عرفت؟ قال: من قول أهل اللغة: لا تصغير للمصغر. هذا قياس باطل. لماذا قياس باطل؟ لأن هذا الكلام لو صح فإنما يصح فيما لو أن الإنسان ترك السجود عن سهو، لكن إذا تعمد فإن الصلاة باطلة. فرق بين ترك الواجب عمدا، ترك سجود السهو الواجب عمدا، وترك سجود السهو الواجب نسيانا. فإن نسيه لا شيء عليه، وإن تعمده بطلت صلاته. هذا هو التفصيل الواجب، مو لا صغير للمصغر. نعم.
استدل بالدين قواعد اللغة.
أي استدل بالدين قواعد اللغة وشواذ اللغة و... الله. ها؟ على إيش؟ الدليل هو ما قاله صاحب الكهف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من الركعتين فلم يجلس، فاتفق الفقهاء أن ترك الواجب يجب له السجود إذا كان عن غير عمد. نعم.
قال رحمه الله: إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها.
نعم، هذه مسألة مهمة. إذا قلنا إن سجود السهو واجب لأنه ترك شيئا واجبا، أو وجب سجود السهو في الأحوال الخمسة، في أحد الأحوال الخمسة، أراد الرجل أن يسجد بعد التسليم، هنا بمجرد إرادته السجود بعد التسليم أصبح سجود السهو الآن ليس بواجب، فلو تركها عمدا صحت صلاته. نعم.
قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام وبعده جاز. قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني.
على كل حال، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت. وأما اختيار الزهري فالزهري تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله كان آخر الأمرين كذا فهذا لا يدل على التوقيف، وإنما يدل على الاختيار، واختياره ليس بملزم لنا ما لم يكن إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، احتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام.
هذا موافقة للحنفية. الحنفية يقولون إن سجود السهو يكون بعد السلام، ثم إذا سجد يتشهد ثم يسلم. فالحنابلة قالوا إن سجد قبل السلام انتهينا، ما في إشكال. إن سجد بعد السلام سجد سجدتين وتشهد ثم سلم. وخروجا من الخلاف، ينبغي عليهم من يفعل هذا. المذهب. ها؟
مع الدليل.
زين، مع الدليل. على كل حال، هم استدلوا ببعض روايات سجدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. في بعض الروايات، وهو مروي عن بعض الصحابة، أنه لما سجد سجدتي السهو تشهد ثم سلم. لكن هذه الرواية في سندها مقال ضعفه جمع من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه لفوات محله.
نعم، لأن السجود السهو إنما هو لأجل الصلاة، فإذا فات المحل خلاص سقط، نعم.
قال ولا سجود على مأموم دخل من أول الصلاة إذا سهى في صلاته بقول عامة أهل العلم قاله في المغني حديث ابن عمر مرفوع ليس على من خلف الإمام سهون فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني.
هذه المسألة مهمة. المأموم إذا سهى في صلاته فإنهم يقولون ليس عليه سجود سهو، لكن هذا الكلام عام يحتاج إلى تفصيل. لو أن المأموم سهى في صلاته عن ترك ركن ماذا يفعل؟ يجب عليه الاتيان بالركن وإلا ما صحت صلاته. فمثلا لو أن المأموم، هذا مثال واقعي الآن يحصل في بعض المساجد، لو أن المأموم سجد مع الإمام في الركعة الأولى، قام الإمام قال الله أكبر، هو كان ثقيل السمع ما سمع أو نام في السجود، فلما انتبه إذا الناس الإمام والمأمومين في التشهد الأول، فاتته ركعة ولا لا؟ فدخل معهم في التشهد، فلما سلم الإمام، الإمام أربع ركعات هو ثلاث ركعات، يجب عليه أن يأتي بركعة. نعم.
قال رحمه الله وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا قاله في المغني لما تقدم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قاله في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها ولزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه.
هذا شيء مهم، هذه المسألة. إن سهى إمامه ولم يسجد، قالوا يسجد هو. طيب لماذا يسجد هو؟ افرض أن الإمام نسي سجود السهو، فإذا نسي لا شيء عليه، لماذا يسجد هو؟ قالوا لأنه متذكر، وإنما سقط السجود عن الساهي لا عن المتذكر. على كل حال هذا ضعيف. الصواب أن السهو إذا كان من الإمام فنسي أن يسجد للسهو لا شيء عليهم. إذا سهى الإمام بترك ركن، فإن كان يمكنه أن يأتي بالركن ثم يدرك الإمام في الركن الذي يليه يفعل، وإلا فإنه إذا سهى يتابع الإمام ثم يأتي بركعة كاملة. نضرب مثال. طيب خلاص، ما دام معروف خلاص. نعم.
الشيخ لأن الإمام استدرك في ركعة ثانية طافة ركعة ركن ثم يأتي بركعة هو.
نعم. هو يأتي بركعة. نعم. باطلة الركعة.
قال رحمه الله وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاة سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم.
يعني عندهم المذهب صورتان، إما أنه يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام فيسجد للسهو ثم يسلم، وإما أنه يسجد بعد السلام فيسجد ثم يتشهد ثم يسلم. نعم.
وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائمة. لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود بن ماجه. ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ولحديث المغيرة
القراءة ركن إيش عبد الرحمن؟ مقصود. إيش معنى مقصود؟ أي أن القيام إنما شرع لأجل قصد القراءة فيه.
ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد مرفوع: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، لأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قاله في الكافر:
الشك أيها الإخوة في أثناء العبادة الإنسان يبني فيه على اليقين، أما الشك بعد الانتهاء من العبادة فلا يلتفت إليه. واضح؟ نلخص أحكام سجود السهو. نقول: يسن سجود السهو في الاتيان بذكر مشروع في غير محله، الصورة الأولى. الثانية: يباح الاتيان بسجود السهو في ترك السنن عن سهو. الثالثة: يجب سجود السهو في الأحوال الخمسة المذكورة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لنا الغد، وبعد غد إن شاء الله ننتهي من كتاب الصلاة. بارك الله فيكم. نعم. كيف؟
وترك الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب.
نعم.
قال: إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه.
نعم. يعني الآن إنسان مثلا ترك الركوع، ترك الركوع راح السجود مباشر، تذكر يجب أن يرجع للركوع، صح؟ رجع للركوع ثم أتم الصلاة، ماذا يجب عليه؟ سجود السهو، صح؟ واجب ولا لا؟ واجب. ونوى في نفسه أنه سيسجد لهذا السهو، لكن بعد السلام مو قبل السلام، هكذا نوى، فسلم بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية ونسي أن يسجد للسهو، لا شيء عليه. واضح؟ هذه هي الصورة اللي أنت تتساءل.